الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصلا ومن ملابسهم الثيبان على رؤوسهم. قال: ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن الحضير بن كاسب قال: أنبأنا هشام بن سليمان عن عكرمة عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبوري وزيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار ويحل حلاله ويحرم حرامه، خلقه الله بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا، فقال: يا رب، كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إلا فلانا، كان يقوم بآناء الليل وأطراف النهار فيحل حلالي ويحرم حرامي، يقول: يا رب فأعطه، فيتوجه الله تاج الملك ويكسوه من حلة الكرامة، ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول: يا رب، أرغب له في أفضل من هذا، فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب.
ايش عندكم في هذا الحديث؟ ماذا قال كاسب؟ اسمعي بالراحة.
وذكر الإمام أحمد في المسند من حديث ابن بريدة عن أبيه يرفعه قال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف أو فرقان من طير صواف. والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول له القرآن: أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد شماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال البطلة: السحرة والغياية ما أظل الإنسان فوقه.
من الحديث احتج به وبقية أن القرآن يأتي ثوابه يوم القيامة بسورة الرجل الشاحب. قد ذكر بعضهم هذا الحديث تدل به على خلق القرآن، وليس له في ذلك حجة. أمام أحمد وجماعة المسلمين يقول ثواب تلاوة القرآن يأتي يوم القيامة على هذا الحال، كما أن الأعمال يوم القيامة تأتي على يعني في المسلم في قبره يقول: أنا عملك الصالح، يأتي في صورة جسد، في صورة شخص، فكذلك القرآن. نعم.
قال البطلة: السحرة والغياية ما أظل الإنسان فوقه. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قوله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، فقال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. قال: فصل. وأما الفرش فقد قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وقال تعالى: وفرش مرفوعة. فوصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبرق، وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله في قوله: بطائنها من استبرق، قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر. قال الثاني: يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهار، وقد روي في سمكها وارتفاعها آثار، إن كانت محفوظة فالمراد
ارتفاع
قال فالمراد ارتفاع محلها كما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفرش مرفوعة. قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. قيل ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات والفرش عليها. قلت رشدين بن سعد عنده مناكير؟ قال الدارقطني ليس بالقوي. وقال أحمد لا يباري عن من رواه وليس به بأس في الرقاء. وقال أرجو أنه صالح الحديث. وقال يحيى بن معين ليس بشيء. وقال أبو زرعة ضعيف. وقال الجوزجاني عنده مناكير ولا ريب أنه سيء الحفظ فلا يعتمد على من فرد به. وقد قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وفرش مرفوعة قال ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض. وهذا أشبه أن يكون هو المقصود فالله أعلم.
وقال وهب من طريق الدراج مع أنه ضعيف كان محفوظا معناه هذا الطريق المحفوظة هي ضعيفة.
وقال الطبراني حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن كعب في قوله عز وجل وفرش مرفوعة قال مسيرة 40 سنة. قال الطبراني حدثنا إبراهيم بن نائلة قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفرش المرفوعة قال وطرح فراش من أعلاها هوى إلى قرارها 100 قرين. وبرفع هذا الحديث نظر. فقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي عن القاسم عن أبي أمامة في قوله عز وجل وفرش مرفوعة قال لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها 40 خريفا.
يعني عن أبي أمامة موقوفة.
قال فصل. وأما البسط والزرابي فقد قال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى فيها سرر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال ذكر هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال الرفرف رياض الجنة والعبقري عتاق الزرابي. وذكر إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قال هي البسط. قال وأهل المدينة يقولون هي البسط. وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد في قول الجميع. واحدها نمرقة بضم النون وحكى الفراء نمرقة بكسرها. وأنشد أبو عبيدة إذا ما بساط للهو المد وقربت للذاته أنماطه ونمارقه. قال الكلبي وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل هي الوسائد مصفوفة على التنافس. وزرابي بمعنى البسط والتنافس. واحدها زربية في قول جميع اللغة والتفسير. ومبثوثة مبسوطة منشورة. قال فصل. وأما الرفرف فقال الليث ضرب من الثياب خضر تبسط. الواحد رفرفة. وقال أبو عبيدة الرفرف البسط. وأنشد لابن مقبل وإنا لنازلون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريض ورفرف. وقال أبو إسحاق قالوا الرفرف هنا رياض الجنة. وقالوا الرفرف الرسائد. وقالوا الرفرف المحابس. وقالوا فضول المحابس الفرش. وقال المبرد هو فضول الثياب التي تتخذ التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. وقال الواحدي وكأن الأقرب هذا لأن العرب تسمي كسر الخباء والخرقة التي تخاض في أسفل الخباء رفرفا. ومنه الحديث في وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة. قال ابن الأعرابي الرفرف هنا طرف البساط فشبه ما فضل من المحابس عما تحته بطرف البسطاط فسمي رفرفا. قلت أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب فمنه الرف الحائط ومنه الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدل منها الواحدة رفرفة. ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة، وكل ما فضل من شيء فثني وعقد هو رفرف. وفي حديث المسعود بقوله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سد الأفق، وهو في الصحيحين.
هو ما يرى كما فسر ابن القيم رحمه الله مزيد عليه.
قال فصل: وأما العبقري فقال أبو عبيدة كل شيء من البسط عبقري. وقال: ويرون أنها أرض موشى فيها. وقال: ليت عبقر موضع بالبارية كثير الجن. يقال كأنهم جن عبقر. قال أبو عبيدة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريا. وإنما أصل هذا فيما يقال أنه نسب إلى عبقر، وهي أرض يسكنها الجن، فصار مثلا منسوبا إلى شيء رفيع. وأنشد لزهير: تخال عليها جبة عبقرية جديرون يوم أن ينالوا فيستعنوا. وقال أبو الحسن الواحد: وهذا القول صحيح.
أما الآية والعبقرية الحسن المقصود به يعني الشيء الجميل الذي يتوسل والذي يجلس عليه والذي يتكى عليه وما إلى ذلك من المارك والزرابي. أما القول الثاني فلا مانع، كان المقصود بالآية هذا متكئين كما في الآية المذكورة أن الاتكاء على رفرف قدرين وعبقريين.
وقال أبو الحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح العبقري، وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته للجن أو شبهته بهم. ومنه قول لبيب: جن الندى رواسي أقدامها. وقال آخر يصف امرأة: جنية ولها جن يعلمها رمي القلوب قوس ما لها وتر. وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة، وأنهم يأتون بكل أمر عجيب. ولما كان عبقر معروفا بسكانهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها، يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم. هذا هو الأصل. ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بلغ في صفته. ويشهد لما ذكرنا بيت زهير، فإنه نسب الجن إلى عبقر. ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب، كقوله في صفة عمر عبقريا. وروى سلمة
هنا يطلق عبقري إلى ما ذكر مقيم إلى هذا المعنى من الزراب في سورة الرحمن، فعلى ما ذكرنا.
وروى سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال، هو الفاخر من الحيوان والجوهر، فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي لما نسب إليها غير الموشى وإنما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة كما ذكرنا، كما نسب إليها كل ما بلغ في وصفه. قال ابن عباس: وعبقري نريد البسط الطنافس. وقال الكلبي: هي الطنافس المجملة. وقال قتادة: هي عتاق الزرابي. وقال مجاهد: الديباج الغليظ. وعبقري جمع واحده عبقرية، ولهذا وصف بالجمع. فتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأنها مرفوعة، والزرابي بأنها مبثوثة، والنمارق بأنها مصفوفة. فرفع الفرش دال على سمكها ولينها، وبث الزرابي دال على كثرتها، وأنها في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه. وصف المسارد يدل على أنها مهيئة للاستناد إليها دائما، ليست مخبأة تصف في وقت دون وقت، والله أعلم.